فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، متمثلا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامقة، إقامة هذه المحاضرة وهي عن صفة الحج المبرور وضوابطه ومع الشيخ زيد المدخلي جزاه الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. إن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على لقاءات الخير، لا سيما في المكان المبارك والزمن المبارك، فنحن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، أحب البقاع إلى الله، بدليل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المساجد أحب البقاع إلى الله، ولا يحبها إلا المؤمنون لأداء الفرائض فيها والمستحبات التي يعظم ثوابها ويكثر خيرها في المساجد. فأما الفرائض فهي الصلوات الخمس على الرجال البالغين، فالمؤمنون تعلقت قلوبهم بالمساجد، لا ينتهون من فريضة إلا وهم ينتظرون الأخرى، ويحسبون الحساب لحضورها، هكذا على سبيل الدوام ما دامت الحياة والحياة قصيرة. وخير زاد يرحل به المكلف من حياة العمل هذه الدار، وما يلحق بذلك من المستحبات التي تكمل الفرائض. ويزداد ثواب الفرائض بها كما لا يخفى، وكذلك نحن في زمن مبارك، عشر ذي الحجة، عظم شأنها ربنا تبارك وتعالى في القرآن، كما في تفسير ابن عباس لقوله والفجر وليال عشر، قال هي عشر ذي الحجة، وعظم شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر، عشر ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا فيما يتعلق بشأن الاجتماع على الفقه في دين الله تبارك وتعالى الذي هو أغلى المكاسب وأوجب الواجبات. وبدون الفقه في دين الله عز وجل لا قيمة للحياة، لا لذكر ولا لأنثى. لذا عظم الله شأنه فأنزل كتبا عظيمة هي كلامه سبحانه، وأرسل رسلا كراما اصطفاهم من أممهم، وهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي تكمل 70 أمة كما ثبت في السنن قوله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها على الله تبارك وتعالى. أنزل الله عليهم الفرقان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة بحسب الوقائع وبحسب التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي وبحسب الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب من الله عز وجل وحيا. فالمقصود أن الاجتماع للتفقه في دين الله ليعلم العبد ما كلفه الله به على وجه التمام فيعمل بذلك وينشره، يحتسب الأجر فيه عند الله عز وجل. ومن أنفق من علمه وإن قل العلم فإنه يسبق من يتصدق بالذهب والفضة، وما ذلك إلا لرفعة شأن الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وبعد هذه المقدمة والمذاكرة المعلنة تتعلق بشأن الحج، فالحج من أركان الإسلام 5 التي هي أصول الدين وقواعده. الكلام على الحج لا سيما في هذه الأيام الكلمات والمحاضرات والندوات من إذاعتنا المملكة العربية السعودية على مدى 24 ساعة جل برامجها عن الحج، عن أحكام الحج وما يجب أن يفعله الحاج وما يستحب. فجزى الله من أنشأها ودعمها وقام عليها خير الجزاء، إن أجرهم على الله ولهم منا وفاء الدعاء الخالص سرا وعلنا. كل من أسهم في هذه الإذاعة المباركة وبرامجها الطيبة التي انتفعت بها أمة الإسلام، الذين أعطاهم الله عقولا، أما من اغتالت عقولهم الفضائيات فهؤلاء تسببوا في حرمان أنفسهم، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فخير لهم أن يراجعوا أنفسهم ويرفضوا الفضائيات التي جل برامجها دعوة إلى الفساد والإفساد وإلى اللهو واللعب، وذلك من غرور الشيطان وتلاعبه بعقول الناس ليفسدها ويفسد قلوبهم، أعاذنا الله من ذلك. أعود فأقول إن الكلام على هذا الركن، الركن الخامس، وفي أحد الأحاديث الركن الرابع من أركان الإسلام، يجر إلى ركنين عظيمين من أركان الإسلام لهما ميزتهما على سائر الأركان، إذ أن كل عبادة وعمل قولي أو فعلي تترتب صحته وقبوله على تحقيق ركنين هما من الأهمية بمكان، أن يتحدث عنهما الوعاظ والمدرسون وأهل المحاضرات والندوات، ألا وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة وهذا الركن الثاني. إذا حقق المكلف هذين الركنين عرفهما على سبيل التفصيل علما وعملا، إذا حققهما فكل عبادة يتقرب بها إلى الله من فعل مفروض أو واجب أو مستحب أو ترك محرم أو مكروه، فإنها تنبني على هذين الركنين من حيث الصحة، إن حقق العبد هذين الركنين أو البطلان، إن خسر العبد هذين الركنين أو واحدا منهما. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأهمية الشهادتين تتبع العلماء النصوص من الكتاب والسنة فعلموا أن لها أركانا وشروطا وحقوقا لا بد أن تتوفر في الشهادتين. فأما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها باختصار لا معبود حق إلا الله، ولها ركنان. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات، مأخوذ من قولك لا إله إلا الله. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. وأما شروطها فبالتتبع والاستقراء حفرها العلماء في 8 شروط. وجدير بطلاب العلم أن يحذوا حذو العلماء المهتمين بمعرفة أصول الدين، فشروطها العلم. الأول العلم بمعنى لا إله إلا الله الذي يتجلى في النفي، في نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده دون سواه بحيث إذا نطق لا إله إلا الله يكون عالما بمعناها، كما قال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فشهادتنا حق، فيجب أن نكون عالمين بمعنى هذه الشهادة لا إله إلا الله. والشرط الثاني اليقين، أن يكون قائلها مستيقنا بقلبه معنى ما نطق به لسانه. والشرط الثالث القبول، أن يكون قابلا لمعناها ظاهرا وباطنا. ويتجلى القبول في العمل بمقتضاها. والرابع الإخلاص، أن يكون مخلصا فيما دلت عليه من المعنى. فإذا نطق بلا إله إلا الله فإنه يلزم نفسه بالتوجه بكل عبادة مالية أو بدنية إلى الله وحده دون سواه، ولا يشرك مع الله أحدا في عبادة مالية أو بدنية. والخامس الصدق، أن يكون صادقا مصدقا بما دلت عليه هذه الكلمة الجليلة من المعنى. والسادس الانقياد، أن يكون منقادا طوعا واختيارا وتقربا إلى الله عز وجل وإرضاء له، مستسلما وخاضعا بما دلت عليه من المعنى الشريف الذي يليق بعظمة الله وجلاله. والسابع المحبة لها ولمن أمر بها في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، ولمن أنزل سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والذي أنزل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد شملت على معنى لا إله إلا الله بالوفاء والتمام. والشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، إذ لا ولاء إلا ببراء، فالبراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدع والمبتدعين هي صفات المؤمنين، صفات الموحدين. والبراءة من كل عاصي بحسب معصيته. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا فيما يتعلق بهذا الجزء من الركن الأول من أركان إسلامنا المجيد الذي أعزنا الله تبارك وتعالى به، وهو من أعظم النعم وأجلها. فيجب على الأمة الذين كلفهم الله تبارك وتعالى بالعمل بهذا الإسلام المجيد، يجب عليهم أن يشكروا الله بالقول والفعل، ويحمدوه دائما بأقوالهم وأفعالهم سرا وعلنا، لأنه امتن عليهم بقوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالعقلاء الذين وفقهم الله عز وجل من أولى القرون وأخراها اغتبطوا بهذا الإسلام وشكروا الله عز وجل وأحبوه فوق محبة كل محبوب، لأنه أكرمهم وأعزهم بالإسلام وامتن به عليهم. إن الدين عند الله الإسلام، حصر وقصر. فلا دين بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكر مع الإسلام أو يعمل به مع الإسلام، وإنما الإسلام وحده هو الدين الحق، وما سواه فهو باطل بشهادة الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع من زكاهم الله تبارك وتعالى من أوليائه الصالحين وحزبه المفلحين وعلى رأسهم العلماء الربانيين. لا تجتمع أمتي على ضلال. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، معناه أن من اتبع سبيل المؤمنين فهو على هدى، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فهو في ضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. وصفوة الأمة العلماء بشرع الله المطهر، فهم لا يجتمعون على ضلالة أبدا. وأما شهادة أن محمد رسول الله فكذلك لها شروطها التي يجب أن تتوفر عند كل مسلم ومسلمة. الشرط الأول الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، بدون شك ولا تردد، لأن الله عز وجل هو الذي أرسله وأخبرنا أنه أرسله في محكم الآيات. فأما المؤمنون فآمنوا وصدقوا واتبعوا، وأما أهل الكفر على اختلاف مللهم من وثنيين ويهود ونصارى ومجوس وملاحدة إلى غير ذلك من أصناف الملل الفاسدة، فهؤلاء أعرضوا عن هذه النعمة الكبرى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا بها. ومن هداه الله من أهل الملل فتعرف على الإسلام ودخل فيه ذاق طعمه وحلاوته فلا يرجع إلى دين الكفر، ومن رجع إلى الكفر بعد إسلامه ففي قلبه زيغ، ولعله سبقت عليه الشقوى لأنه لا خير فيه. إذن الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم شرط للإيمان به. وكم من آية في القرآن جاءت بذلك، قال عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسلناك، فما بقي شك عند من سلمت فطرته وقلبه من الزيغ أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى عالم الإنس والجن، وأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تشمل جميع الأناس على اختلاف أصنافهم من العرب والعجم وغيرهم، بل إلى عالم الإنس والجن. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى من مخلوقات الأرض والسماء. وقال عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهو أمر بطاعته والاعتراف برسالته. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهي نعمة عظيمة، جاءت الآية بعدها بالأمر بالشكر بذكر الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمن المؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي ختمت برسالته الرسالات وبنبوته النبوات، ولا رسول بعده ولا نبي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا ترضى، يقول لعلي بن أبي طالب، أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد وأنا خاتم الأنبياء فلا نبي بعد. والشرط الثاني النطق بهذه الشهادة، أشهد أن محمد رسول الله، النطق بها واجب ومفروض على القادرين على النطق. وإذا نطق بها بلسانه وجب عليه أن يؤمن بها بقلبه وأن يعمل بمقتضاها بجوارحه. والشرط الثالث المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله بذلك. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون، وحذر الأمة من مخالفته في الأوامر والنواهي وفي كل شيء جاء به. فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عز شأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز شأنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آيات محكمات في وجوب طاعة الله مقرون بطاعة رسول الله لأنه مرسل من عنده سبحانه، وكذلك وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وهو السلطان الذي يقيمه الله عز وجل على الأمة المسلمة أو على قطر من أقطارها ليقيم فيها شرع الله المطهر ويؤمن سبلها ويهتم بشؤون دينها ودنياها. وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، وجب ذكر محاسنه والكف عن مثالبه كما هو هدي السلف الصالح وكما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فأبى الخوارج أبوا إلا أن يخالفوا وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح ويخرجوا بألسنتهم وأفكارهم وأسلحتهم على أمة الإسلام ودولة الإسلام كما هو الشأن في هذه الأعوام الماضية وما حصل فيها من فساد من فئة ضالة منحرفة قطع الله دابرها وأراح المسلمين من شرهم. والشرط الرابع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من أخبار الأمم الماضية والأمور المستقبلة فيما يتعلق بشأن اليوم الآخر وما قصه الله عليه في القرآن وجاءت به السنة وتصديقه في جميع الأحكام التي فيها بيان الحلال والحرام وفيها الترغيب والترهيب وفيها ذكر الوعد والوعيد وفيها ما قصه الله تبارك وتعالى في أحسن القصص الذي امتن به على هذه الأمة. نحن نقص عليك أحسن القصص. وفي السنة المطهرة التي هي وحي ثاني أوحاه الله إلى النبي العظيم رحمة بهذه الأمة لما يحمل الكتاب العزيز والسنة المطهرة من التيسير والتسهيل وشرح الحياة الطيبة المباركة التي يسعد بها من أحب هذا القرآن وتفاعل معه ومن أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذاق طعمها وتلذذ بحلاوتها. والشرط الخامس تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. فظهر على وجه الأرض علماء حملة علم، وعلمهم مأخوذ من الكتاب والسنة، ولهم اجتهادات في الاستنباطات ومعرفة الأحكام والاستدلال، وقد تختلف آراؤهم ووجهات نظرهم في الاستنباطات والتأويلات. فإذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا وجب على الأمة أن تخضع له وتقدمه فوق قول كل أحد، ولا يسمع لقول أحد يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء الذين هم علماء الشرع حقيقة إذا بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالوا خلافه رجعوا فورا وأعلنوا خطأهم وتمسكوا وتشبثوا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم مأمورون بذلك. وما وقع من العلماء من مخالفات في بعض الأحكام تخالف النصوص باجتهاداتهم وهم من أهل الاجتهاد فإنه يعتذر لهم باعتذارات شرعية صحيحة بأن يقال ما بلغه النص أو بلغه من طريق ضعيف مثلا أو ما فهم منه هذا الحكم أو نحو ذلك من الاعتذارات. ورحم الله الإمام الجليل ابن تيمية ألف كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، واعتذر لهم من أكثر من 10 أوجه. الشاهد من هذا أن العلماء بالشرع على النهج القويم متى تبين لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة التي اجتهدوا فلم يحالفهم التوفيق للصواب ووجدوا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، تركوا أقوالهم وأخذوا بقول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. والشرط السادس محبته عليه الصلاة والسلام فوق محبة كل أحد، فوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل وفوق محبة النفس التي هي أغلى ما يملك الإنسان بعد دينه. والذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها، بل أمره الله أن يزكيها، وشهد له بالفلاح، قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها بفعل الطاعة أو موبقها بفعل المعصية. إذن من شروط شهادة أن محمد رسول الله محبته فوق محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل وفوق محبة النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. وهم إذا قالوا صدقوا، لا يعرفون المخالفات ولا يعرفون إظهار شيء خلاف ما أبطلوا، هم أهل الإيمان ظاهرا وباطنا. فقال: الآن يا عمر، يعني استوفيت الشروط وتمت المحبة بمحبتك لي، وما ذلك إلا لأنه رسول من عند الله، ولأنه جاء بالحق الذي أشرقت به السماوات والأرض، سطع نوره والدنيا ظلام. لا نقول بدون شمس ولا قمر، ولكن ظلام في ظلمات الجهل والضلال الذي خيم على جزيرة العرب، بل وعلى الدنيا بأكملها، حتى جاء الله عز وجل بنور الرسالة فشع من مكة المكرمة، وانطلق من طيبة الطيبة، حتى عم جل الأرض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء، وامتد ولله الحمد هذا النور فبلغ كل صقع من أصقاع الأرض. فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وعلى نعمته وعلى إكرامه لنا بهذا الكتاب العزيز الذي هو آيات محكمات فصله الله لنا تفصيلا، بمجرد أن يقرأه المسلم أو يسمعه السامع مهما قل علمه فإنه ينتفع به ويؤثر في قلبه. وهكذا السنة المطهرة أحكامها واضحة وجلية، ولكن الناس في أمس الحاجة إلى طلب هذا العلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا الزمن وقبل هذا الزمن ومن سيأتي الحظ عظيم، توفرت لدينا كتب العلم الشرعي ووسائل العلوم الشرعية على اختلاف أنواعها، توفرت للأمة، وما على المسلمين والمسلمات إلا أن يحرصوا على أخذ نصيبهم من هذا الميراث الذي ذكرنا الله به، وأنه ميراث حق. ثم أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الآيات: وأما الركن الثاني الصلاة التي عظم الله شأنها وعظم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شأنها وبين قدرها في شريعة الإسلام، فهي الفرض المحتوم كتابا موقوتا فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في عالم السماء، بينما الفرائض الأخرى فرضت في الأرض نزل بها جبريل، وكان لفرض الصلاة شأن عظيم، إسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس في تلك الليلة في المرقاة حتى تجاوز 7 سماوات، وخاطبه الله تبارك وتعالى وفرض عليه الصلوات 50 صلاة، فقبلها ونزل حتى مر على موسى عليه السلام فقال: ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع رحمة بهذه الأمة 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع وسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بين ربه وبين موسى ويضع عنه 10 حتى بقيت 5 صلوات. فقال الله عز وجل: هن 5 وهن 50، لا يبدل القول لدي. فرجع إلى موسى فقال له، قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال: راجعت ربي حتى استحييت. فرجع ونزل ب5 صلوات فرضهن الله على هذه الأمة في اليوم والليلة تطهيرا لهذه الأمة الذين يعيشون في مجتمعات وفي اختلاطات وفي طلب معيشة وغير ذلك، والتقاءات بالمسلم والمجرم والصالح والطالح، فجاءت هذه الصلوات 5، وضرب لهن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في فائدتها ومنفعتها للمصلي. قال: مثل الصلوات 5 كنهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فهل يبقى على جسده من درن؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5. إذن ما أراد الله أن يتعبنا بها ذهابا وإيابا إلى المساجد وركوعا وسجودا، ولكن ليرحمنا وليطهرنا، فهي تطهير للقلوب وتطهير للجوارح وتكفير للسيئات ومضاعفة للحسنات من حينما تقوم لطهورك حتى تنتهي من صلاتك وتعود إلى بيتك، تكسب الحسنات ورفع الدرجات ومحو الخطيئات والرضا من الله تبارك وتعالى. إذن رحمة الله واسعة ورعايته لهذه الأمة عظيمة، يجب أن نشكر الله دائما وأبدا، سرا وعلنا، جهرا وخفية، والله عز وجل يقبل من العبد القليل. ف فيضاعفه حتى يكون كثيرا، سواء من العبادات البدنية أو من العبادات المالية أو منهما معا. القليل من العمل عند الله تلقاه يوم القيامة كثيرا ما كان يخطر لك على بال ولا يدور في الخيال، إلا أنك تقرأ وتسمع النصوص التي فيها مضاعفة الأعمال، وإن كانت أعمالا قليلة لا تتعب ولا تكلف، ولكنك تجدها عند الله، تجد ثوابها عند الله أمثال الجبال. إذن أعظم العبادات العملية الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لما ذكر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين في سورة مريم وما كانوا عليه من العبادة والطاعة والفضل، قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وكلمة خلف بهذا اللفظ لا يطلق إلا على أهل السوء والشر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هذا العمل، فما هو الجزاء؟ فسوف يلقون غيا، عذابا شديدا لا تقوى عليه الأجسام ولا تطيقه الأرواح. أضاعوا الصلاة، أخروها عن أوقاتها، فكيف بمن لا يصليها؟ أي عذاب ينتظره إذا مات على ذلك؟ أعظم العذاب، أعظم العذاب يخزيه الله عز وجل، لأنه رفض أعظم فريضة فرضها الله في عالم السماء على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وظهر في هذا الزمن أناس أرجو أن يكونوا قلة، أخطأوا في تخطيطهم للنوم والاستيقاظ، فناموا في غير أوقات النوم وسهروا في غير أوقات السهر بسبب ما هجم عليهم بدون استئذان من الفضائيات المفسدة للعقول والقلوب، فأطاعوها وانقادوا لأهلها فضيعوا الصلاة. ينام أحدهم عن صلاة الظهر والعصر ويواصل مواصلة وما علم أن فرضا واحدا يتركه متعمدا تبرأ منه ذمة الله عز وجل. واقرأوا: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها. وأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز، أذكر في فتوى نشرت، أن هؤلاء الذين يتعمدون النوم عند إقبال الفرائض بدون مبالاة بمنزلة من يتركها عمدا، وهو حق واضح لكل عاقل أن الذي ينتظر قدوم الفرض ولم يبق منه إلا دقائق أو ساعة ثم يستعد ليعطي النفس حقها، العين حقها، أنه بمنزلة من يترك الصلاة عمدا. فهؤلاء ضعفت عقولهم وقل إيمانهم فاستجابوا لدعوة شياطين الإنس والجن فضلوا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى رحاب الحق، وأن يحبب إليهم هذه الفريضة العظيمة وما سواها من فرائض الله المباركة التي لا حياة صحيحة مباركة للإنسان البشري إلا بإقامتها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. والخلاصة أن أجل الأعمال وأفضلها في ميزان الإسلام الصلاة بعد الشهادتين، وتفاصيل الحديث عنها يحتاج إلى كتب مؤلفة وقد ألفت، وإلى محاضرات متتابعة وهي تستحقها بدون ملل. وأما في هذه الساعة فنقتصر على هذا القدر فيما يتعلق بهذين الركنين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا الركن الأول، وإقامة الصلاة بما تحمل كلمة الإقامة من معنى وهذا الركن الثاني. فإن صلحت يعني صلح الركن الأول والثاني فبقية العبادات تبع لصلاحهما، وإن خاب الإنسان بالنسبة لإقامتهما ما تقبلت الأعمال التي تأتي بعدها. ثم وقد أعلنت محاضرة الحج فلا بد من الحديث في دقائق يسيرة فيما يتعلق بالحج. بين عبد العزيز إذا حان وقت الأذان، الحج كما أسلفت أحد أركان الإسلام، وأن من قدر عليه لا يجوز له أن يؤخره أبدا لأنه فرض على الفور، ركن عظيم من أركان إسلامنا فرض على الأمة في العمر مرة واحدة، ووجبت العمر أيضا في العمر مرة واحدة رحمة من الله تبارك وتعالى لبعد المسافة عن الأقطار. فمن توفرت فيه الشروط، شروط الحج، وجب عليه أن يبادر فورا، وشروطه معلومة ذكرها الفقهاء رحمهم الله: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن استطاع وقد توفرت فيه الشروط الأربعة واستطاع الحج بأن ملك زادا وراحلة وأمن على نفسه وجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف من عام لعام، فمن سوف فقد أخطأ وظلم نفسه وأخر الفرض عن وقته من ذكر أو أنثى. والمرأة المسلمة تزيد بشرط وهو وجود المحرم الذي لا بد لها منه من زوج أو أب أو ابن أو أي قريب لها بسبب أو نسب. ثم إذا دخل الإنسان في الحج لزمه أن يأتي بأركانه وواجباته ويحرص على المستحبات فيه، وأن يبتعد عن المحظورات المعنوية والحسية، يبتعد عنها من أجل أن يظفر بثواب الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا من الذنوب. ورفت معناه مجامعة النساء ومقدمات الجماع كذلك. والفسق اقتراف المعاصي فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق عباد الله، فيجب الحذر منها جميعا والإقبال على فعل الطاعات من واجب ومستحب والاشتغال بذلك وتذكر التقصير الذي قد حصل والندم، فالندم توبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يستمر حاجا مخلصا في عبادته لا يكون له غرض سوى ذلك، لا الذكر ولا الثناء عليه، وإنما يريد أداء هذا الفرض العظيم الذي أوجبه الله عز وجل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وبإجماع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم. وأن يسير وهو يسأل العلماء، يسأل العلماء عما أشكل عليه حتى لا يقع في المحذورات، فإما يبطل حجه وإما ينقص ثوابه. ووصيتي في آخر هذه الجلسة التي أرجو من الله عز وجل أن تكون مباركة ونافعة لي ولكم، أوصيكم بمتابعة الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، فكم فيها من برامج في الليل والنهار وفي كل وقت وحين نافعة ومفيدة للأسرة، لا سيما الأسرة الذين لهم جلوس في البيوت ما عليهم ارتباطات، وأهل الارتباطات لهم أوقات أيضا يحرصون على سماع الندوات والمحاضرات والكلمات الوعظية والوصايا التي تبث من هذه الإذاعة التي هيأتها الدولة وفقها الله وقام عليها أهل العلم، وللوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة جهد كبير مشكور، لا سيما في أيام الحج يكثفون الدعاة والمحاضرات والكتب والأشرطة ويتتبعون بها الحجاج مهما كثر عددهم وتباعدت أماكنهم، فجزى الله الجميع خير الجزاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
Hallelujah.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سوف تعرض الأسئلة المتعلقة بالحج. نبدأ بأسئلة الإنترنت. يقول السائل: هل يجوز في الأضحية، هذا في الإنترنت، هل يجوز في الأضحية الاشتراك في الضأن أو المعز وذلك لتعسر الحصول عليها؟
الاشتراك
نعم في الضأن والمعز في الأضحية.
الأضحية عن الرجل أهل بيته شاة. إذا أراد السائل معنى الاشتراك أن الرجل وأهل بيته يشتركون في شاة إما من الضأن أو من المعز فهذا صحيح، أما يشترك مع غيره من الناس الآخرين فلا، لا يجوز، لأن عن الرجل وأهل بيته شاة واحد أضحية، وهي سنة مؤكدة فيها أجر كبير.
سؤال آخر يقول: عندي أخ مستقيم يتعامل بالربا، طلب مني أن أشتري له أضحية أقدمها لأحد الفقراء، فهل أعينه على ذلك؟
الذي يتعامل بالربا لا يسمى مستقيما، لأن الربا من الكبائر العظيمة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهو من عادة الكفار الذين لا يبالون. فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكافرين في التعامل بالربا. فأولا نصيحتنا لأخيك ولك البعد عن الربا والتوبة إلى الله عز وجل والتخلص من المال الذي دخل على أخيك من الربا، يتخلص منه، ينفقه ويبدأ في الكسب من جديد بدون أن يبقى معه من الربا شيء في يده، ولعل الله يعوضه، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأما أنت فلا تعينه وهو يرابي، بل عليك أن تعينه بالنصيحة والجهاد حتى يستقيم حقيقة.
نعم. هنا سائلة تقول: أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، إلا أن طبيعتي الغضب السريع مما قد لا أحسن استعمال الحكمة، وقد يزداد المنكر بسبب أسلوبي، فما نصيحتكم لي؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة يحتاج صاحبه إلى الصبر وإلى الحكمة. قال الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفريضة عظيمة، لا تقصر في هذه المرأة ولا المسلم ولا أي مسلم غيرها، ولكن عليها أن تعالج نفسها وتمرن نفسها على الصبر والتحمل حتى تظفر بالأجر عندما تقوم بهذه الفريضة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يقول: رجل عليه دين وامتن الله عليه برحلة حج مجانا ولا يستطيع قضاء دينه، فماذا يفعل؟
ما دام ليس حاجا من ماله بل على سبيل الإحسان من الغير فلا حرج عليه، ولكن يطلب من غرمائه السماح ويبين لهم ما حصل له من الإعانة، وإلا فلا يلزمه البقاء عندهم ما دام لا يجد مالا ولم يحج من ماله.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: إذا استطاع الشخص استطاعة مالية وبدنية للحج أي حج نافلة، فهل يحج أو يعطي هذا المال شخصا لم يحج حجا فريضا؟
فريضة لإيش يقول؟
هو يقول حج خلاص وعنده مال فحج نافلة، هل يعطي شخص يعني
يحج عنهم؟
لا حج يعطيه، يحج عن نفسه الشخص الثاني.
لا شخص
يحج فريضة يحسن إليه.
يحسن إليه نعم والله أكبر، إذا أعطاه له الأجر. إذا أعطى الرجل الغني أعطى فقيرا ليحج جزاه الله خيرا، هذا من الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
شيخي ما هو الأفضل؟ هل هو يحج؟ هو حاج حجة الإسلام؟ ما هو الأفضل؟ أن يعطي الشخص ما حج حج الفريضة أو يحج؟
نعم نعم يعطي الشخص
هذا الأفضل
ليحج، أفضل له أن يعطي الشخص ليحج حجة الإسلام.
يقول ما حكم من مات ولم يحج مع الاستطاعة وتوفرها مرات عديدة في حياته؟
يخرج من ماله إن كان عنده مال حجة يحج عنه الغير، والله غفور رحيم.
يقول متى يبدأ الوقوف بعرفة للدعاء؟
من بعد الظهر، من بعد الزوال إلى غروب الشمس، والإسفار أيضا قليلا بعد غروب الشمس يستمر.
يقول لو وقف الحاج بعرفة ولو لوقت قصير ما بين فجر اليوم التاسع وفجر اليوم العاشر هل يجزئه ذلك؟
ما إيش يقول؟
إذا وقف وقتا قصيرا ما بين فجر اليوم التاسع وفجر اليوم العاشر، وقف قصير وقف، يريد تفصيل هذا.
إذا كان من بعد الزوال أو الليل، في الليل من بعد الزوال في النهار أو في الليل أجزأه ولو وقت قصير ويعتبر حاجة في عرفات. وقبل يعني الظهر. وقف من بعد الظهر إما في النهار وإما في الليل أجزأه ذلك، كل وقوفه صحيح.
وقبل الزوال؟ قبل الزوال،
قبل الزوال هذا محل خلاف بين العلماء، وخير له أن يقف بعد الزوال. أما الليل فلا خلاف فيه، إذا جاء في الليل إلى عرفات ليلة النحر فحجه صحيح ووقفته صحيحة بدون خلاف، لكن الخلاف إذا وقف قبل الزوال وانصرف. من العلماء من يرى أنه ما وقف بعرفات ولا تم له حج، ومنهم من يرى صحة الحج ويستدل بقوله وكان قد وقف من ليل أو نهار.
وإذا وقف في النهار هل يدخل يجمع به الليل إذا وقف بعد الزوال؟
إذا وقف بعد الزوال لا يجوز له أن ينصرف إلا بعد الغروب، فإن انصرف قبل الغروب ترك واجبا وجب عليه دم.
يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم من ترك المبيت بمنى أيام التشريق ووكل من يرمي عنه فيها؟
كل هذا لا يصح، معناه ترك المبيت وترك الرمي، ترك واجبين، على كل واحد كفارة من الواجبات. وأيضا إذا سافر عن مكة فاته طواف الوداع فتكون ثلاثة من الواجبات، ترك ثلاثة من الواجبات، لأن طواف الوداع لا يصح من أحد إلا بعد الانتهاء من أيام منى.
هنا في الأضاحي يقول إذا اشترك الأب والأم في قيمة الأضحية فعلى من يكون الإمساك؟ إذا اشترك الأب والأم في قيمة الأضحية فعلى من يكون الإمساك؟
عليهما معا، على الأب والأم.
هنا يقول ما حكم من إذا حلق رجل شعره وقد نوى للأضحية ناسيا الحكم، فهل عليه كفارة؟
لا 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 شيء عليه، التوبة والاستغفار.
وهنا سائل يقول: الحج هل لا بد أن يكون في حملة رسمية؟ يقول: الحج هل لا بد أن يكون في حملة رسمية؟
حج
أيوه، لا بد أن يكون في حملة رسمية أو لا؟
لا بد أن يتفق مع نظام الدولة الذي تعبت عليه الحكومة والعلماء، فلا يخالف، لا تجوز له المخالفة.
هنا أسئلة أخرى خارج عن موضوع الحج، في وقت باقي يا شيخ؟ هنا أسئلة خارج عن الحج، أقول في وقت باقي؟
أجلها لبكرة، أعتذر لبكرة تعرف،
بكرة في المساء،
أعتذر للخارجين أيضا.
لا خارجين عندك.
ما في؟
لا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، متمثلا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامقة، إقامة هذه المحاضرة وهي عن صفة الحج المبرور وضوابطه ومع الشيخ زيد المدخلي جزاه الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. إن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على لقاءات الخير، لا سيما في المكان المبارك والزمن المبارك، فنحن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، أحب البقاع إلى الله، بدليل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المساجد أحب البقاع إلى الله، ولا يحبها إلا المؤمنون لأداء الفرائض فيها والمستحبات التي يعظم ثوابها ويكثر خيرها في المساجد. فأما الفرائض فهي الصلوات الخمس على الرجال البالغين، فالمؤمنون تعلقت قلوبهم بالمساجد، لا ينتهون من فريضة إلا وهم ينتظرون الأخرى، ويحسبون الحساب لحضورها، هكذا على سبيل الدوام ما دامت الحياة، والحياة قصيرة. وخير زاد يرحل به المكلف من حياة العمل هذه الدار، وما يلحق بذلك من المستحبات التي تكمل الفرائض. ويزداد ثواب الفرائض بها كما لا يخفى. وكذلك نحن في زمن مبارك عشر ذي الحجة، عظم شأنها ربنا تبارك وتعالى في القرآن كما في تفسير ابن عباس لقوله والفجر وليال عشر، قال هي عشر ذي الحجة، وعظم شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا فيما يتعلق بشأن الاجتماع على الفقه في دين الله تبارك وتعالى الذي هو أغلى المكاسب وأوجب الواجبات. وبدون الفقه في دين الله عز وجل لا قيمة للحياة، لا لذكر ولا لأنثى. لذا عظم الله شأنه فأنزل كتبا عظيمة هي كلامه سبحانه، وأرسل رسلا كراما اصطفاهم من أممهم، وهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي تكمل 70 أمة كما ثبت في السنن قوله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها على الله تبارك وتعالى. أنزل الله عليهم الفرقان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة بحسب الوقائع وبحسب التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي وبحسب الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب من الله عز وجل وحيا. فالمقصود أن الاجتماع للتفقه في دين الله ليعلم العبد ما كلفه الله به على وجه التمام فيعمل بذلك وينشره، يحتسب الأجر فيه عند الله عز وجل. ومن أنفق من علمه وإن قل العلم فإنه يسبق من يتصدق بالذهب والفضة، وما ذلك إلا لرفعة شأن الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وبعد هذه المقدمة والمذاكرة المعلنة تتعلق بشأن الحج، فالحج من أركان الإسلام 5 التي هي أصول الدين وقواعده الكلام على الحج لا سيما في هذه الأيام الكلمات والمحاضرات والندوات من إذاعتنا المملكة العربية السعودية على مدى 24 ساعة جل برامجها عن الحج، عن أحكام الحج وما يجب أن يفعله الحاج وما يستحب. فجزى الله من أنشأها ودعمها وقام عليها خير الجزاء، إن أجرهم على الله ولهم منا وفاء الدعاء الخالص سرا وعلنا. كل من أسهم في هذه الإذاعة المباركة وبرامجها الطيبة التي انتفعت بها أمة الإسلام الذين أعطاهم الله عقولا، أما من اغتالت عقولهم الفضائيات فهؤلاء تسببوا في حرمان أنفسهم، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فخير لهم أن يراجعوا أنفسهم ويرفضوا الفضائيات التي جل برامجها دعوة إلى الفساد والإفساد وإلى اللهو واللعب، وذلك من غرور الشيطان وتلاعبه بعقول الناس ليفسدها ويفسد قلوبهم، أعاذنا الله من ذلك. أعود فأقول إن الكلام على هذا الركن، الركن الخامس وفي أحد الأحاديث الركن الرابع من أركان الإسلام، يجر إلى ركنين عظيمين من أركان الإسلام لهما ميزتهما على سائر الأركان، إذ أن كل عبادة وعمل قولي أو فعلي تترتب صحته وقبوله على تحقيق ركنين هما من الأهمية بمكان، أن يتحدث عنهما الوعاظ والمدرسون وأهل المحاضرات والندوات، ألا وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة وهذا الركن الثاني. إذا حقق المكلف هذين الركنين عرفهما على سبيل التفصيل علما وعملا، إذا حققهما فكل عبادة يتقرب بها إلى الله من فعل مفروض أو واجب أو مستحب أو ترك محرم أو مكروه، فإنها تنبني على هذين الركنين من حيث الصحة، إن حقق العبد هذين الركنين أو البطلان، إن خسر العبد هذين الركنين أو واحدا منهما. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأهمية الشهادتين تتبع العلماء النصوص من الكتاب والسنة فعلموا أن لها أركانا وشروطا وحقوقا لا بد أن تتوفر في الشهادتين. فأما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها باختصار لا معبود حق إلا الله، ولها ركنان. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات، مأخوذ من قولك لا إله إلا الله. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. وأما شروطها فبالتتبع والاستقراء حصرها العلماء في 8 شروط، وجدير بطلاب العلم أن يحذوا حذو العلماء المهتمين بمعرفة أصول الدين. فشروطها العلم، الأول العلم بمعنى لا إله إلا الله الذي يتجلى في النفي، في نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده دون سواه بحيث إذا نطق لا إله إلا الله يكون عالما بمعناها، كما قال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فشهادتنا حق، فيجب أن نكون عالمين بمعنى هذه الشهادة لا إله إلا الله. والشرط الثاني اليقين، أن يكون قائلها مستيقنا بقلبه معنى ما نطق به لسانه. والشرط الثالث القبول، أن يكون قابلا لمعناها ظاهرا وباطنا. ويتجلى القبول في العمل بمقتضاها. والرابع الإخلاص، أن يكون مخلصا فيما دلت عليه من المعنى. فإذا نطق بلا إله إلا الله فإنه يلزم نفسه بالتوجه بكل عبادة مادية أو بدنية إلى الله وحده دون سواه، ولا يشرك مع الله أحدا في عبادة مادية أو بدنية. والخامس الصدق، أن يكون صادقا مصدقا بما دلت عليه هذه الكلمة الجليلة من المعنى. والسادس الانقياد، أن يكون منقادا طوعا واختيارا وتقربا إلى الله عز وجل وإرضاء له، مستسلما وخاضعا لما دلت عليه من المعنى الشريف الذي يليق بعظمة الله وجلاله. والسابع المحبة لها ولمن أمر بها في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ولمن أنزل سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والذي أنزل في أنزل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد شملت على معنى لا إله إلا الله بالوفاء والتمام. والشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، إذ لا ولاء إلا ببراء، فالبراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدع والمبتدعين هي صفات المؤمنين صفات الموحدين، والبراءة من كل عاصي بحسب معصيته. قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا فيما يتعلق بهذا الجزء من الركن الأول من أركان إسلامنا المجيد الذي أعزنا الله تبارك وتعالى به، وهو من أعظم النعم وأجلها، فيجب على الأمة الذين كلفهم الله تبارك وتعالى بالعمل بهذا الإسلام المجيد يجب عليهم أن يشكروا الله بالقول والفعل ويحمدوه دائما بأقوالهم وأفعالهم سرا وعلنا، لأنهم امتن عليهم بقوله الحق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالعقلاء الذين وفقهم الله عز وجل من أولى القرون وأخراها اغتبطوا بهذا الإسلام وشكروا الله عز وجل وأحبوه فوق محبة كل محبوب، لأنه أكرمهم وأعزهم بالإسلام وامتن به عليهم. إن الدين عند الله الإسلام حصر وقصر، فلا دين بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكر مع الإسلام أو يعمل به مع الإسلام، وإنما الإسلام وحده هو الدين الحق، وما سواه فهو باطل بشهادة الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع من زكاهم الله تبارك وتعالى من أوليائه الصالحين وحزبه المفلحين وعلى رأسهم العلماء الربانيين. لا تجتمع أمتي على ضلال. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، معناه أن من اتبع سبيل المؤمنين فهو على هدى، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فهو في ضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. وصفوة الأمة العلماء بشرع الله المطهر، فهم لا يجتمعون على ضلالة أبدا. وأما شهادة أن محمد رسول الله فكذلك لها شروطها التي يجب أن تتوفر عند كل مسلم ومسلمة. الشرط الأول الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا بدون شك ولا تردد، لأن الله عز وجل هو الذي أرسله وأخبرنا أنه أرسله في محكم الآيات. فأما المؤمنون فآمنوا وصدقوا واتبعوا، وأما أهل الكفر على اختلاف مللهم من وثنيين ويهود ونصارى ومجوس وملاحدة إلى غير ذلك من أصناف الملل الفاسدة، فهؤلاء أعرضوا عن هذه النعمة الكبرى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا بها. ومن هداه الله من أهل الملل فتعرف على الإسلام ودخل فيه ذاق طعمه وحلاوته فلا يرجع إلى دين الكفر. ومن رجع إلى الكفر بعد إسلامه ففي قلبه زيغ، ولعله سبقت عليه الشقوى لأنه لا خير فيه. إذن الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم شرط للإيمان به. وكم من آية في القرآن جاءت بذلك، قال عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسلناك، فما بقي شك عند من سلمت فطرته وقلبه من الزيغ أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى عالم الإنس والجن، وأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تشمل جميع الأناس على اختلاف أصنافهم من العرب والعجم وغيرهم، بل إلى عالم الإنس والجن. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى من مخلوقات الأرض والسماء. وقال عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهو أمر بطاعته، والاعتراف برسالته. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهي نعمة عظيمة، جاءت الآية بعدها بالأمر بالشكر بذكر الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمن المؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي ختمت برسالته الرسالات وبنبوته النبوات، ولا رسول بعده ولا نبي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى، يقول لعلي بن أبي طالب، أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد وأنا خاتم الأنبياء فلا نبي بعد. والشرط الثاني النطق بهذه الشهادة: أشهد أن محمد رسول الله. النطق بها واجب ومفروض على القادرين على النطق، وإذا نطق بها بلسانه وجب عليه أن يؤمن بها بقلبه وأن يعمل بمقتضاها بجوارحه. والشرط الثالث المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله بذلك. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. وحذر الأمة من مخالفته في الأوامر والنواهي وفي كل شيء جاء به. فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عز شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آيات محكمات في وجوب طاعة الله مقرونة بطاعة رسول الله، لأنه مرسل من عنده سبحانه، وكذلك وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وهو السلطان الذي يقيمه الله عز وجل على الأمة المسلمة أو على قطر من أقطارها ليقيم فيها شرع الله المطهر ويؤمن سبلها ويهتم بشؤون دينها ودنياها. وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، وجب ذكر محاسنه والكف عن مثالبه كما هو هدي السلف الصالح وكما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فأبى الخوارج أبوا إلا أن يخالفوا وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح، ويخرجوا بألسنتهم وأفكارهم وأسلحتهم على أمة الإسلام ودولة الإسلام كما هو الشأن في هذه الأعوام الماضية، وما حصل فيها من فساد من فئة ضالة منحرفة قطع الله دابرها وأراح المسلمين من شرهم. والشرط الرابع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من أخبار الأمم الماضية والأمور المستقبلة فيما يتعلق بشأن اليوم الآخر وما قصه الله عليه في القرآن وجاءت به السنة، وتصديقه في جميع الأحكام التي فيها بيان الحلال والحرام وفيها الترغيب والترهيب وفيها ذكر الوعد والوعيد وفيها ما قصه الله تبارك وتعالى في أحسن القصص الذي امتن به على هذه الأمة، نحن نقص عليك أحسن القصص. وفي السنة المطهرة التي هي وحي ثاني أوحاه الله إلى النبي العظيم رحمة بهذه الأمة لما يحمل الكتاب العزيز والسنة المطهرة من التيسير والتسهيل وشرح الحياة الطيبة المباركة التي يسعد بها من أحب هذا القرآن وتفاعل معه ومن أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذاق طعمها وتلذذ بحلاوتها. والشرط الخامس تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، فظهر على وجه الأرض علماء حملة علم، وعلمهم مأخوذ من الكتاب والسنة، ولهم اجتهادات في الاستنباطات ومعرفة الأحكام والاستدلال، وقد تختلف آراؤهم ووجهات نظرهم في الاستنباطات والتأويلات. فإذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا وجب على الأمة أن تخضع له وتقدمه فوق قول كل أحد، ولا يسمع لقول أحد يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء الذين هم علماء الشرع حقيقة إذا بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالوا خلافه رجعوا فورا وأعلنوا خطأهم وتمسكوا وتشبثوا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم مأمورون بذلك. وما وقع من العلماء من مخالفات في بعض الأحكام تخالف النصوص باجتهاداتهم وهم من أهل الاجتهاد، فإنه يعتذر لهم باعتذارات شرعية صحيحة بأن يقال ما بلغه النص أو بلغه من طريق ضعيف مثلا أو ما فهم منه هذا الحكم أو نحو ذلك من الاعتذارات. ورحم الله الإمام الجليل ابن تيمية ألف كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، واعتذر لهم من أكثر من 10 أوجه. الشاهد من هذا أن العلماء بالشرع على النهج القويم متى تبين لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة التي اجتهدوا فلم يحالفهم التوفيق للصواب، ووجدوا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، تركوا أقوالهم وأخذوا بقول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. والشرط السادس محبته عليه الصلاة والسلام فوق محبة كل أحد، فوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل وفوق محبة النفس التي هي أغلى ما يملك الإنسان بعد دينه. والذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها، بل أمره الله أن يزكيها، وشهد له بالفلاح، قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها بفعل الطاعة أو موبقها بفعل المعصية. إذن من شروط شهادة أن محمد رسول الله محبته فوق محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل وفوق محبة النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. وهم إذا قالوا صدقوا، لا يعرفون المخالفات ولا يعرفون إظهار شيء خلاف ما أبطنوا، هم أهل الإيمان ظاهرا وباطنا. فقال: الآن يا عمر، يعني استوفيت الشروط وتمت المحبة بمحبتك لي، وما ذلك إلا لأنه رسول من عند الله، ولأنه جاء بالحق الذي أشرقت به السماوات والأرض، سطع نوره والدنيا ظلام، لا نقول بدون شمس ولا قمر، ولكن ظلام في ظلمات الجهل والضلال الذي خيم على جزيرة العرب، بل وعلى الدنيا بأكملها، حتى جاء الله عز وجل بنور الرسالة فشع من مكة المكرمة، وانطلق من طيبة الطيبة حتى عم جل الأرض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء، وامتد ولله الحمد هذا النور فبلغ كل صقع من أصقاع الأرض. فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وعلى نعمته وعلى إكرامه لنا بهذا الكتاب العزيز الذي هو آيات محكمات فصله الله لنا تفصيلا، بمجرد أن يقرأه المسلم أو يسمعه السامع مهما قل علمه فإنه ينتفع به ويؤثر في قلبه. وهكذا السنة المطهرة أحكامها واضحة وجلية، ولكن الناس في أمس الحاجة إلى طلب هذا العلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا الزمن وقبل هذا الزمن ومن سيأتي الحظ عظيم، توفرت لدينا كتب العلم الشرعي ووسائل العلوم الشرعية على اختلاف أنواعها، توفرت للأمة، وما على المسلمين والمسلمات إلا أن يحرصوا على أخذ نصيبهم من هذا الميراث الذي ذكرنا الله به، وأنه ميراث حق. ثم أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الآيات. وأما الركن الثاني الصلاة التي عظم الله شأنها وعظم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شأنها وبين قدرها في شريعة الإسلام، فهي الفرض المحتوم كتابا موقوتا فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في عالم السماء، بينما الفرائض الأخرى فرضت في الأرض نزل بها جبريل. وكان لفرض الصلاة شأن عظيم، إسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس في تلك الليلة في المرقاة حتى تجاوز 7 سماوات، وخاطبه الله تبارك وتعالى وفرض عليه الصلوات 50 صلاة، فقبلها ونزل حتى مر على موسى عليه السلام فقال: ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع رحمة بهذه الأمة 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع وسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بين ربه وبين موسى ويضع عنه 10 حتى بقيت 5 صلوات. فقال الله عز وجل: هن 5 وهن 50، لا يبدل القول لدي. فرجع إلى موسى فقال له، قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال: راجعت ربي حتى استحييت. فرجع ونزل ب5 صلوات فرضهن الله على هذه الأمة في اليوم والليلة، تطهيرا لهذه الأمة الذين يعيشون في مجتمعات وفي اختلاطات وفي طلب معيشة وغير ذلك، والتقاءات بالمسلم والمجرم والصالح والطالح، فجاءت هذه الصلوات الخمس. وضرب لهن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في فائدتها ومنفعتها للمصلي، قال: مثل الصلوات الخمس كنهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فهل يبقى على جسده من درن؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. إذن ما أراد الله أن يتعبنا بها ذهابا وإيابا إلى المساجد وركوعا وسجودا، ولكن ليرحمنا وليطهرنا، فهي تطهير للقلوب وتطهير للجوارح وتكفير للسيئات ومضاعفة للحسنات من حينما تقوم لطهورك حتى تنتهي من صلاتك وتعود إلى بيتك، تكسب الحسنات ورفع الدرجات ومحو الخطيئات والرضا من الله تبارك وتعالى. إذا رحمة الله واسعة ورعايته لهذه الأمة عظيمة، يجب أن نشكر الله دائما وأبدا، سرا وعلنا، جهرا وخفية، والله عز وجل يقبل من العبد القليل فيضاعفه حتى يكون كثيرا، سواء من العبادات البدنية أو من العبادات المالية أو منهما معا. القليل من العمل عند الله تلقاه يوم القيامة كثيرا ما كان يخطر لك على بال ولا يدور في الخيال، إلا أنك تقرأ وتسمع النصوص التي فيها مضاعفة الأعمال، وإن كانت أعمالا قليلة لا تتعب ولا تكلف، ولكنك تجدها عند الله، تجد ثوابها عند الله أمثال الجبال. إذن أعظم العبادات العملية الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لما ذكر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين في سورة مريم وما كانوا عليه من العبادة والطاعة والفضل، قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وكلمة خلف بهذا اللفظ لا يطلق إلا على أهل السوء والشر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هذا العمل، فما هو الجزاء؟ فسوف يلقون غيا، عذابا شديدا لا تقوى عليه الأجسام ولا تطيقه الأرواح. أضاعوا الصلاة، أخروها عن أوقاتها، فكيف بمن لا يصليها؟ أي عذاب ينتظره إذا مات على ذلك؟ أعظم العذاب يخزيه الله عز وجل لأنه رفض أعظم فريضة فرضها الله في عالم السماء على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وظهر في هذا الزمن أناس أرجو أن يكونوا قلة، أخطأوا في تخطيطهم للنوم والاستيقاظ، فناموا في غير أوقات النوم وسهروا في غير أوقات السهر بسبب ما هجم عليهم بدون استئذان من الفضائيات المفسدة للعقول والقلوب، فأطاعوها وانقادوا لأهلها فضيعوا الصلاة. ينام أحدهم عن صلاة الظهر والعصر ويواصل مواصلة وما علم أن فرضا واحدا يتركه متعمدا تبرأ منه ذمة الله عز وجل. واقرأوا: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها. وأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز أذكر في فتوى نشرت أن هؤلاء الذين يتعمدون النوم عند إقبال الفرائض بدون مبالاة بمنزلة من يتركها عمدا، وهو حق واضح لكل عاقل أن الذي ينتظر قدوم الفرض ولم يبق منه إلا دقائق أو ساعة ثم يستعد ليعطي النفس حقها العين حقها أنه بمنزلة من يترك الصلاة عمدا، فهؤلاء ضعفت عقولهم وقل إيمانهم فاستجابوا لدعوة شياطين الإنس والجن فضلوا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى رحاب الحق وأن يحبب إليهم هذه الفريضة العظيمة وما سواها من فرائض الله المباركة التي لا حياة صحيحة مباركة للإنسان البشري إلا بإقامتها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. والخلاصة أن أجل الأعمال وأفضلها في ميزان الإسلام الصلاة بعد الشهادتين، وتفاصيل الحديث عنها يحتاج إلى كتب مؤلفة وقد ألفت وإلى محاضرات متتابعة وهي تستحقها بدون ملل. وأما في هذه الساعة فنقتصر على هذا القدر فيما يتعلق بهذين الركنين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا الركن الأول، وإقامة الصلاة بما تحمل كلمة الإقامة من معنى وهذا الركن الثاني. فإن صلحت يعني صلح الركن الأول والثاني فبقية العبادات تبع لصلاحهما، وإن خاب الإنسان بالنسبة لإقامتهما ما تقبلت الأعمال التي تأتي بعدها. ثم وقد أعلنت محاضرة الحج فلا بد من الحديث في دقائق يسيرة فيما يتعلق بالحج. فإن عبد العزيز إذا حان وقت الأذان، الحج كما أسلفت أحد أركان الإسلام، وأن من قدر عليه لا يجوز له أن يؤخره أبدا لأنه فرض على الفور، ركن عظيم من أركان إسلامنا فرض على الأمة في العمر مرة واحدة، ووجبت العمر أيضا في العمر مرة واحدة رحمة من الله تبارك وتعالى لبعد المسافة عن الأقطار. فمن توفر فيه الشروط شروط الحج وجب عليه أن يبادر فورا، وشروطه معلومة ذكرها الفقهاء رحمهم الله: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن استطاع وقد توفرت فيه الشروط الأربعة واستطاع الحج بأن ملك زادا وراحلة وأمن على نفسه وجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف من عام لعام، فمن سوف فقد أخطأ وظلم نفسه وأخر الفرض عن وقته من ذكر أو أنثى. والمرأة المسلمة تزيد بشرط وهو وجود المحرم الذي لا بد لها منه من زوج أو أب أو ابن أو أي قريب لها بسبب أو نسب. ثم إذا دخل الإنسان في الحج لزمه أن يأتي بأركانه وواجباته ويحرص على المستحبات فيه وأن يبتعد عن المحظورات المعنوية والحسية، يبتعد عنها من أجل أن يظفر بثواب الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا من الذنوب. والرفث معناه مجامعة النساء ومقدمات الجماع كذلك، والفسق اقتراف المعاصي فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق عباد الله، فيجب الحذر منها جميعا والإقبال على فعل الطاعات من واجب ومستحب والاشتغال بذلك وتذكر التقصير الذي قد حصل والندم، فالندم توبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يستمر حاجا مخلصا في عبادته لا يكون له غرض سوى ذلك، لا الذكر ولا الثناء عليه، وإنما يريد أداء هذا الفرض العظيم الذي أوجبه الله عز وجل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وبإجماع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم. وأن يسير وهو يسأل العلماء، يسأل العلماء عما أشكل عليه حتى لا يقع في المحذورات، فإما يبطل حجه وإما ينقص ثوابه. ووصيتي في آخر هذه الجلسة التي أرجو من الله عز وجل أن تكون مباركة ونافعة لي ولكم، أوصيكم بمتابعة الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، فكم فيها من برامج في الليل والنهار وفي كل وقت وحين نافعة ومفيدة للأسرة، لا سيما الأسرة الذين لهم جلوس في البيوت ما عليهم ارتباطات، وأهل الارتباطات لهم أوقات أيضا يحرصون على سماع الندوات والمحاضرات والكلمات الوعظية والوصايا التي تبث من هذه الإذاعة التي هيأتها الدولة وفقها الله وقام عليها أهل العلم، وللوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة جهد كبير مشكور لا سيما في أيام الحج، يكثفون الدعاة والمحاضرات والكتب والأشرطة ويتتبعون بها الحجاج مهما كثر عددهم وتباعدت أماكنهم، فجزى الله الجميع خير الجزاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
الأضحية عن الرجل أهل بيته شاة. إذا أراد السائل معنى الاشتراك أن الرجل وأهل بيته يشتركون في شاة إما من الضأن أو من المعز فهذا صحيح، أما يشترك مع غيره من الناس الآخرين فلا، لا يجوز، لأن عن الرجل وأهل بيته شاة واحد أضحية، وهي سنة مؤكدة فيها أجر كبير.
سؤال آخر يقول: عندي أخ مستقيم يتعامل بالربا، طلب مني أن أشتري له أضحية أقدمها لأحد الفقراء، فهل أعينه على ذلك؟
الذي يتعامل بالربا لا يسمى مستقيما، لأن الربا من الكبائر العظيمة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهو من عادة الكفار الذين لا يبالون. فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكافرين في التعامل بالربا. فأولا نصيحتنا لأخيك ولك البعد عن الربا والتوبة إلى الله عز وجل والتخلص من المال الذي دخل على أخيك من الربا، يتخلص منه ينفقه ويبدأ في الكسب من جديد بدون أن يبقى معه من الربا شيء في يده، ولعل الله يعوضه، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأما أنت فلا تعينه وهو يرابي، بل عليك أن تعينه بالنصيحة والجهاد حتى يستقيم حقيقة. نعم.
هنا سائلة تقول: أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، إلا أن طبيعتي الغضب السريع مما قد لا أحسن استعمال الحكمة، وقد يزداد المنكر بسبب أسلوبي، فما نصيحتكم لي؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة صاحب يحتاج صاحبه إلى الصبر وإلى الحكمة. قال الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفريضة عظيمة لا تقصر في هذه المرأة ولا المسلم ولا أي مسلم غيرها، ولكن عليها أن تعالج نفسها وتمرن نفسها على الصبر والتحمل حتى تظفر بالأجر عندما تقوم بهذه الفريضة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يقول: رجل عليه دين، رجل عليه دين، وامتن الله عليه برحلة حج مجانا ولا يستطيع قضاء دينه، فماذا يفعل؟
ما دام ليس حاجا من ماله بل على سبيل الإحسان من الغير فلا حرج عليه، ولكن يطلب من غرمائه السماح ويبين لهم ما حصل له من الإعانة، وإلا فلا يلزمه البقاء عندهم ما دام لا يجد مالا ولم يحج من ماله.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: إذا استطاع الشخص استطاعة مالية وبدنية للحج، أي حج نافلة، فهل يحج أو يعطي هذا المال شخصا لم يحج حج الفريضة؟
فريضة لأيش يقول؟
هو يقول حج خلاص وعنده مال فحج نافلة، هل يعطي شخص يعني
يحج عنهم؟
لا، حج يعطيه حج عن نفسه الشخص الثاني.
لا، شخص
يحسن إليه.
نعم، والله أكبر، إذا أعطاه له الأجر. إذا أعطى الرجل الغني أعطى فقيرا ليحج جزاه الله خيرا، هذا من الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
شيخي، ما هو الأفضل؟ هل هو يحج؟ هو حاج حجة الإسلام، ما هو الأفضل؟ أن يعطي الشخص ما حج حجة الفريضة أو يحج؟
نعم يعطي الشخص ليحج، أفضل له أن يعطي الشخص ليحج حجة الإسلام.
يقول: ما حكم من مات ولم يحج مع الاستطاعة وتوفرها مرات عديدة في حياته؟
يخرج من ماله إن كان عنده مال حجة يحج عنه الغير، والله غفور رحيم.
يقول: متى يبدأ الوقوف بعرفة للدعاء؟
من بعد الظهر، من بعد الزوال إلى غروب الشمس، والإسفار أيضا قليلا بعد غروب الشمس يستمر.
يقول: لو وقف الحاج بعرفة ولو لوقت قصير ما بين فجر اليوم التاسع وفجر اليوم العاشر، هل يجيئه ذلك؟
ما إيش يقول؟
إذا وقف وقتا قصيرا ما بين فجر اليوم التاسع وفجر اليوم العاشر، وقت قصير يريد تفصيل هذا.
إذا كان من بعد الزوال أو الليل، في الليل من بعد الزوال في النهار أو في الليل أجزأه ولو وقت قصير ويعتبر حاجة في عرفات. يعني وقف من بعد الظهر إما في النهار وإما في الليل أجزأه ذلك، كل وقوفه صحيح.
قبل الزوال، قبل الزوال،
قبل الزوال هذا محل خلاف بين العلماء، وخير له أن يقف بعد الزوال. أما الليل فلا خلاف فيه، إذا جاء في الليل إلى عرفات ليلة النحر فحجه صحيح ووقفته صحيحة بدون خلاف، لكن الخلاف إذا وقف قبل الزوال وانصرف. من العلماء من يرى أنه ما وقف بعرفة ولا تم له حج، ومنهم من يرى صحة الحج ويستدل بقوله: وكان قد وقف من ليل أو نهار.
وإذا وقف في النهار هل يدخل يجمع به الليل إذا وقف بعد الزوال؟
إذا وقف بعد الزوال لا يجوز له أن ينصرف إلا بعد الغروب، فإن انصرف قبل الغروب ترك واجبا وجب عليه دم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم من ترك المبيت بمنى أيام التشريق ووكل من يرمي عنه فيها؟
كل هذا لا يصح، معناه ترك المبيت وترك الرمي، ترك واجبين، على كل واحد كفارة من الواجبات. وأيضا إذا سافر عن مكة فاته طواف الوداع فتكون ثلاثة من الواجبات، ترك ثلاثة من الواجبات، لأن طواف الوداع لا يصح من أحد إلا بعد الانتهاء من أيام منى.
هنا في الأضاحي يقول: إذا اشترك الأب والأم في قيمة الأضحية فعلى من يكون الإمساك؟ إذا اشترك الأب والأم في قيمة الأضحية فعلى من يكون الإمساك؟
عليهما معا، على الأب والأم.
هنا يقول: ما حكم من إذا حلق رجل شعره وقد نوى للأضحية ناسيا الحكم، فهل عليه كفارة؟
لا 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 شيء عليه، التوبة والاستغفار.
وهنا سائل يقول: الحج هل لا بد أن يكون في حملة رسمية؟ يقول: الحج هل لا بد أن يكون في حملة رسمية؟
حج
أيوه، لابد أن يكون في حملة رسمية أو لا؟
لابد أن يتفق مع نظام الدولة الذي تعبت عليه الحكومة والعلماء، فلا يخالف، لا تجوز له المخالفة.
هنا أسئلة أخرى خارجة عن موضوع الحج، في وقت باقي شيء؟ هنا أسئلة خارجة عن الحج، أقول في وقت باقي؟
أجلها لبكرة، أعتذر لبكرة تعرف بكرة في المشرق، أعتذر من الخارجين أيضا.
لا خارجين
ما في؟
لا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.